أمل يهديه طبيب عين.
بسم الله الرحمن الرحيم. برحب مرة أخرى بالسيدات والسادة مشاهدي قناة الرحمة، وبسعد بالتواصل مرة أخرى معهم في حلقة جديدة من الحلقات الخاصة بتأخر الإنجاب. تكلمنا في الحلقات السابقة عن أسباب تأخر الإنجاب، وتطرقنا في المرات السابقة عن الأسباب الخاصة بالرجل، وركزنا شوية على الأسباب الخاصة بالرجل، لأن الحقيقة يعني الرجل جزء كامل في موضوع تأخر الإنجاب، وأحيانا بيحدث نوع من الإهمال في علاج الرجل أو التأخر، ويظل الرجل يعني تحت الأدوية والعلاج في يعني أوقات طويلة ذهابا وإيابا إلى الأطباء، إجراء عمليات دوالي وإجراء يعني فحوصات. ساعات بجد بعض الرجال بيجيلي معاه في حدود 50 و70 و80 تحليل سائل منوي ولسنوات طويلة، ويكون مر على 20 أو 30 دكتور خاص بالأمراض التناسلية. أنا بنصح الرجل اللي هو يعني يمر عليه فترة في حدود من 3 إلى 4 سنين ماكسيمم أو أكثر ما يكون 5 سنوات ولم يحدث تحسن في التحليل، إن هو يلجأ إلى الوسائل المساعدة في الإخصاب المساعد، لأنه حقيقة من الأبحاث ومن الخبرات اللي احنا بنشوفها ومن الحالات، وجدنا فعلا ان الحالة اللي لا يحدث لها تحسن في تحليل السائل المنوي او في وظائف الخصية من 2 لـ3 لـ4 ده بيبقى من العسير ومن الصعب حدوث تحسن لها. لان انا حقيقة بشوف يعني كثير من الازواج جاي لي بعد 8 سنين و9 سنين ومعاه تحليل كثيرة، وجاي يقول لي شوف لي حل. الحل ده بيبقى في ذهنه ان انا هديله علاج جديد او ان احنا هنخترع له شيء يعني مختلف، ولكن للاسف ما بيبقاش في حل غير انه يتجه للاخصاب المساعد، وساعات بنلاقي فيه مقاومه من هذا الرجل او من كثير انه يعمل الحل المجهري او يستخدم الوسائل المساعده في الاخصاب. لكن ده انا بنصح يعني هذه النوعيه من الرجال ان هو يتجه فعلا مباشره ويحاول ان هو يختصر الطريق بعد فترة طويلة من العلاج والأدوية والعمليات، لدرجة ان انا يمكن قريبا شفت رجل يعني اجرى له 3 مرات عمليات ربط الدوالي للخصيتين. طبعا ده يعني كلام بيبقى خارج عن العلم وخارج عن نطاق المألوف، ان رجل يجري عملية دوالي مرة ثم يعيدها ثم 3 مرات. طبعا ده نوع من التجارب وبيبقى توجيه يعني غير سليم وخاطئ من الأطباء المعالجين له في أنه يمشي في سكة العلاج والأدوية، في حين أن هناك طريق آخر يمكن بيكون سهل ويسير وبيكون نتائجه إلى حد كبير أحسن من ترك هذا الرجل لفترات طويلة يعني. فعشان كده كنت ركزت في الحلقات السابقة على الأسباب الخاصة بالرجل، وتطرقت أيضا الأسباب الخاصة بالمرأة، والحقيقة هي عديدة ومش هنكررها تاني. لكن انا اليوم الحقيقة يعني بحاول اركز على سبب من اسباب تأخر الانجاب، وده قد يكون انه ضار بالطرفين بالمرأة وبالرجل. والسبب ده الحقيقة يعني يمكن لمحنا له في حلقات سابقة، ولكن الحقيقة هو بيمثل جزء كبير جدا، واحنا بنعاني حاليا من هذا السبب الخاص بتأخر الإنجاب عند السيدة وعند الرجل، وهو التلوث البيئي. علشان نقدر ان احنا نحمي الناس من التلوث البيئي ونوجههم توجيه سليم وننصحهم بخطوات معينة، لازم نكون عارفين مصادر التلوث البيئي اللي هي ممكن تضر بالرجل وتضر بالسيدة. التلوث البيئي الحقيقة موجود في كل حاجة حولنا حاليا، يعني موجود في يعني أشياء كثيرة، وبتمثل في أن عندي تلوث كيميائي. التلوث الكيميائي من جميع المصادر بتلاقي حواليك تلوث في كل الأماكن. التلوث الكيميائي اللي جاي من المصانع، من عوادم السيارات، من أدخنة المصانع، من المياه الخارجة من المصانع، البقايا، كل ده حاجات بتخرج وتلوث البيئة، وللأسف بتلوث جميع مصادر البيئة، بتلوث المياه، بتلوث التربة، بتلوث الهواء، يعني كل الأشياء اللي بنتعامل معها بتصبح ملوثة. الحقيقة التلوث يعني بيعتبر من الأشياء الخطرة جدا على صحة، طبعا الصحة العامة للرجل والمرأة، خاصة الخلايا اللي هي الضعيفة داخل الرجل والمرأة، أو الخلايا المتحورة أو الخلايا المتجددة، خاصة الحيوانات المنوية ثم البويضات. معايا اتصال كده أحاول أخده أرجع تاني. مدام شيماء، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، أنا متزوجة بقالي سنتين.
أنا مش سامع يا دكتور شيماء، ممكن تعلي الصوت شوية لو سمحتي؟ ممكن تعلي الصوت؟
ماشي يا دكتور. أنا متزوجة بقالي سنتين.
أيوة.
وبعدين زوجي حلل والحمد لله تحليله كويس جدا، والدكتور ما قالش أي حاجة على تحليله.
أيوة.
وعمل لنا منظار، لقى عندي تكاثف على المبايض وعملتها.
ايوه.
وبقالي سنتين اخد منشطات واتعالج، وبعدين اخر حاجه وصل لي ليها قال لي تلقيح صناعي، فانا مش موافقه على التلقيح الصناعي، فراي حضرتك ايه؟
حاضر، هرد على مدام شيماء. هو بالنسبه لي طبعا هي قالت ان تحليل الزوج سليم 100%، وان هي بتعاني من ما يسمى بالتكيس على المبيض، وده حاجه طبعا تحدثنا فيها كثير قبل كده، ومعروفه للكل ان التكيس على المبيض بيؤخر التبويض وبيقلل قوة التبويض، وانه بيحتاج لعلاج ثم منظار لإزالة هذه التكيسات او ما يسمى بكيل هذه التكيسات. الحقيقة اجراء المنظار وكيل التكيسات له فايدة كبيرة جدا، عكس ما ناس كتير بتحاول انها يعني تواجه هذا التكنيك او هذه الطريقة في العلاج، انه كثير من الناس بتحاول ان هي، قد يكون لقلة الخبرة، قد يكون لأي سبب، لكن هو إجراء المنظار وإزالة التكيسات باستخدام المنظار بالطريقة السليمة والطريقة المناسبة وما يناسب كل حالة، ده بيبقى له مردود كبير جدا في علاج سيدات كثيرات. ولكن بننبه أنه بعد إجراء إزالة التكيسات بالمنظار، أنه السيدة لا تترك بدون أخذ علاج منشط، لأن أنا تخلصت من التكيسات اللي هي بتعوق خروج البويضات السليمة. يجب ان انا بعد المنظار في خلال 6 شهور او 8 شهور او سنة تقريبا بعد اجراء المنظار، ان انا لا اترك السيدة بدون علاج مكثف يساعد على خروج بويضات نشطة بصورة عالية، بحيث اضمن خروج هذه البويضات، وبالتالي اضمن حدوث حمل بنسبة عالية في خلال الشهور التي تلي المنظار. برضو بنسمع ناس كتير بتقول للسيدة بعد اجراء المنظار خلاص انت كده تمام، تقدر تعيش حياتك، وبيتركها بتعود التكيسات في خلال سنة إذا لم تأخذ علاج منشط يساعد على تحريك البويضات اللي هي السليمة داخل المبي. فهنا الحقيقة قد يكون السيدة شيماء لم تأخذ علاج كافي بعد إجراء المنظار، ده حاجة. قد يكون أخذت علاج ولكن ما هوش العلاج المناسب لحالتها على حسب تحليل الهرمونات أو على حسب التكوينات الموجودة داخل الجسم عندها. طبعا اجراء ما يسمى بالتلقيح الصناعي هو يعني حاجة بسيطة بتجرى من خلالها ان انا بنعمل نوع من التقوية للسائل المنوي وبنوصله داخل الرحم قريبا من البويضة، ولكن الحقيقة هي طبعا رافضة هذا الاجراء، ولو انه اجراء يعني بسيط، انما هو فعلا قيمته العلمية قليلة وقيمته العلاجية قليلة جدا، تتراوح نسبة نجاحه لا تتعدى 2 أو 3%، عكس برضو ما ناس كثير بتقول ده 20 و30%، وهذا مخالف الحياة للحقيقة ومخالف للعلم ومخالف لكل شيء. وإجراء التلقيح الصناعي أصبح يعني شيء يعني يعتبر من الأشياء اللي ليس لها يعني جدية في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في العلاج، وليس لها قيمة كبيرة في علاج شيء، لأنه لو كانت نسبة النجاح 20% زي ما بعض الناس بتقول، كان ممكن الست تتعالج بعد 5 مرات، نعمل لها 5 مرات تلقيح صناعي وتحمل بعدها. انما احنا بنعمل يعني مرات عديدة ولا يحدث حمل، فالتلقيح الصناعي ليس له قيمة، يرجى إعادة تقييم الحالة والعلاج. أستأذنكم في فصل قصير ثم نعود بعد الفصل إن شاء الله.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا،
قل لي لماذا،
قل لي لماذا لا تصلي.
أشغلت بالفان الأقل، ما في انشغالك أي عذر، من ذا يعيش بغير شغلي.
لو أنت لبيت المنادي
هل كانت الدنيا تولي.
قل لي لماذا،
قل لي لماذا،
قل لي لماذا لا تصلي.
قل لي لماذا لا تصلي،
قل لي لماذا لا تصلي، قل لي لماذا لا تصلي.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة بيض الرحمن، وقناة الهدي الرباني، وبس من نور القرآن، ورياض الجنة للعاني.
مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعود للأسباب الخاصة بالتأثير على الرجل والمرأة في الخصوبة، ومن خلال الحديث عن مصادر التلوث. طبعا اتكلمت على التلوث الكيميائي، وقلت انه بيلوث الهواء، والهواء طبعا بنستنشقه، بيلوث المياه، والمياه يا اما بنشربها يا اما بتوصل للتربة علشان تغذية النباتات اللي برضو بتعود علينا ان احنا بنأكل هذه النباتات. بتلوث التربة مباشرة، وهذه التربة اما احنا بنتعامل معها مباشرة او برضو بنستخرج منها المواد اللي احنا اللي هي الخضروات والفاكهة وكل ما ما نستعين به في التغذية. هنا اصبح مصادر التلوث الكيميائي بتلوث جميع كل الاشياء اللي احنا بنتعامل معها. والحقيقة التلوث الكيميائي من الحاجات الخطرة جدا، خاصة اللي هي بتوصل للتربة وبتوصل للمياه. وملحوظة الحكاية دي كمان في المناطق اللي هي موجود فيها البحيرات، زي بحيرة المنزلة وبحيرة البرولس، ان تلوث المياه فيها عالي جدا بالعناصر اللي هي الثقيلة زي الرصاص، خاصة ان هو بيترسب في هذه البحيرات بصورة عالية، بيضر طبعا المتعاملين مع هذه المياه اذا كانت هذه المياه بتستخدم بعد تنقيتها للشرب او ما بتستخدمش. والسبب الاخر ان هي بتضر الثروة السمكية اللي موجودة وبتلوثها، وبتكون الحقيقة مصدر خطير جدا للتأثير على خصوبة الرجل والمرأة. الحقيقة في هذه المناطق فيه نسبة عالية جدا، هعمل أبحاث كتيرة الحقيقة علشان إيضاح نسبة التأثير على خصوبة الرجل والمرأة، وتوجد فعلا أن الخصوبة بتقل في هذه المناطق بشكل عالي. كمان أبحاث تطرقت فيما بعد للتأثير على السيدة الحامل، وجدت أن لها أثار جانبية كثيرة جدا سيئة على الأجنة وتشوهات الأجنة. فالحقيقة هنا تأثيرها المباشر على الخصية وعلى الحيوانات المنوية كانت لها فعلا أبحاث عديدة أوضحت أن التلوث المياه في هذه الأماكن أو في أماكن أخرى، لكن إحنا ده أمثلة إحنا لمسناها بإيدينا وعملنا فيها أبحاث، اتوجد أن التأثير على الرجل الحقيقة مباشر جدا، تأثير على تكوينات الحيوانات المنوية وعددها، تأثير على التشوهات اللي بتحدث الحيوانات المنوية، ونسبة التشوهات اللي بتصل إلى 70 و80 و90% وأحيانا 100% بسبب التلوث بالعناصر الثقيلة. فالحقيقة يعني إحنا بصدد إن يعني مواجهة كبيرة جدا مع هذا المصدر التلوث، خاصة للمياه وخاصة للتربة. فيعني هنقول برضو يعني كيف ان احنا نتعامل مع هذه المصادر بحيث ان احنا نحمي الناس من التأثير المباشر على الخلايا الدقيقة اللي هي بتتمثل في الحيوانات المنوية والبويضات. معايا اتصال من اخت امة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه
لك يا دكتور.
اهلا بيك.
بقول لحضرتك يا دكتور، انا كنت كلمت حضرتك قبل كده، انا كنت حامل في شهر 7 وحصل اضهاد.
ايوه.
وكان زوجي كانت الحركة عنده بسيطة شوية.
ايوه.
وبعدين الوقت فانا متابعة مع دكتور يعني انا من التلقيح الصناعي.
ايوه.
عملته. أيوة. عملته في شهر اتنين اللي فات ده، يوم 16/2.
ايوه.
كانت اخر دورة عليا يوم 4/2.
ايوه.
عملته يوم 16. ويا دكتور كان الضوء يعني كان بينزل عليا يوم 6 في شهر 3 افرازات بنيه، فانا فكرت ان دي دوره، جربت اكشف، فالدكتور قال لي اعملي تحليل حمل وكان بينزل عليا دم.
ايوه.
وعملت التحليل فطلع موجب.
تمام.
فكان في حمل.
ايوه.
وبعدين يا دكتور نزل عليا دم كتير مرتين يومين ورا بعض.
ايوه.
وبعد ما نزل عليا دم يومين ورا بعض اتصلت بالدكتور وقلت له، قال لي اعملي التحليل الرقمي.
ايوه.
عملت التحليل الرقمي معايا اهوت، بس اول حاجه مكتوب اول اسبوع 5 to 50، ومكتوب من 1 to 2 برضو 50 to 500، ومكتوب من 2 to 3 100 to 5000، ومكتوب من 3 to 4.
لا انا مش عايزك تقولي لي القواعد بتاع التحليل، عايزك تقولي هو طلع كام عندك.
في بقى ان يا دكتور انا مش، ما هو الوقت الحمل ما كملش، بس انا عاوز اعرف من ايه يعني. بص يا دكتور مكتوب هنا 21، مكتوب كده تحت 21، انا مش عارفه بقى، انا مش فاهم حاجه من التحليل.
يعني هو التحليل طلع عندك قيمته 21؟
هو مكتوب الاسابيع، وبعدين مكتوب هنا كده اول كلمه
سيدنا تحت. سيدنا من الاسابيع يا مدام امه الله، انا عارف الاسابيع.
أيوة.
قولي لي التحليل طلع عندك كام؟
هو مكتوب 21.
21 طبعا يبقى نسبه بسيطه جدا لا تمثل اي قيمه، لانه طبعا 21 ده معناه ان هي بويضه، يعني مجرد انها حدث لها تنقيح بدات تنساب من جدار الرحم ولم تستطع انها تنمو او تاخذ التغذيه.
هنا يعني يعني يا دكتور انا عاوز اعرف بس. أيوة. بعد اذنك عاوز اعرف ده كان حمل ولا مش حمل.
طبيعي كان حمل طالما طلع نسبه الهرمون.
وانا عملت التحليل يا دكتور، انا عملت اصل ده مركز، انا كنت عامله في التلقيح الصناعي ده.
أوه.
بس انا عملت التحليل هنا في يعني في بلدنا هنا، عملته طلع برضك موجب، يعني الدكتور اللي عمل لي التحليل قال لي موجب في حمل.
كويس.
وجبت ماشي. الاختبار الحمل برضك عملت طلع برضك في يعني شرطه ثانيه، فطلع في حمل.
تمام.
بس بعدين يا دكتور لما انا رحت للدكتور ثاني وبيكشف عليا، كشف عليا سونار من فكشف عليا، يعني قال لي الحمل مش هيكمل، قال لي خلاص يعني مش هيكمل لانه ضعيف يعني.
يعني هو حمل ضعيف يعني. هي بويضه لقحت ودخلت الرحم ولكن لم تستطع تكتسب النمو الطبيعي بتاعها.
اي يعني انا الوقت يا دكتور يعني انا يعني لو عملت يعني من افيد اللي انا اعمل التلقيح ده تاني، انا باخد راي حضرتك
والله
يعني.
التلقيح الصناعي انا قلت لحضرتك يمكن لسه متحدث في هذا الموضوع، هو نسبه نجاحه قليله جدا.
أيوة.
لكن يعني نامل ان هو يكون يجيب معاكي نتيجه، لكن ده بالنسبه لانه طبعا انت اوضحتي ان تحليل السم انا ضعيف.
يعني تعتبر الدوره دلوقتي يعني يوم 6، هو كانت عليا يوم 4، فجتني يوم 6 في الشهر، يعني الافرازات بتاعتها نزلت عليا يوم 6 من اول من يوم 4، بس عشان شهر 28 يعني نازله مظبوطه تنزل مظبوطه. طب الدم اللي كان بينزل عليا ده ليه سبب ايه؟ يعني انا عملت التحليل هرموناتي كويس، عملت تحليل مضاد للجسم برده طلع كويس.
هو الدم اللي نزل عليك ده ناتج ان البويضه الملقحه لم تثبت داخل الرحم.
أيوة.
وبدات تهتز وبدا ينزل جزء من التماسك بتاع البويضه الملقحه.
انا لا يا دكتور بعد اذنك انا كنت سافرت وعملت ارهاق جامد، فممكن
طب وفي حد يعمل كده؟ احنا المفروض اصلا بنقول للسيده قبل ميعاد الدوره ترتاح لمده اسبوع، ثم لو ان ميعاد الدوره تخطى الميعاد اللي نازله فيه لازم ترتاح تماما لمده اسبوع اخر، لحين لما تعمل تحليل او تعمل موجات صوتيه ويبان فيها الشكل الحمل هل هو ماشي سليم ولا غير سليم. طبعا الارهاق جزء من ان النبته تهتز، خاصه اذا كانت نبته ضعيفه. يعني خاصه اذا كانت نبته جنين ضعيفه او بويضه ملقحه ضعيف، ايا كان الضعف في البويضه او في الحمل المنوي، فالناتج بتاع هذه البويضه هي بويضه ضعيفه، تماسكها داخل الرحم بيكون ضعيف، وبالتالي يجب ان السيده كانت تحافظ في الوقت اللي هو وقت تثبيت البويضه اللي هو الاسبوع قبل ميعاد الدوره، ثم اسبوع يليه بعد ميعاد الدوره اللي هي المفروض كانت تنزل فيه.
أيوة.
هنا طبعا انت عملت مجهود وكده، ده ممكن يكون سبب من ضمن الاسباب انه البويضه اهتزت.
ايوه.
فيعني ما
بس يعني انا يا دكتور دلوقتي يعني في سبب انا عندي بينزل الحمل، لان حصل حمل قبل كده.
لا ما افتكرش ان عندك انت سبب، افتكر ان هو تكون البويضه الملقحه النبته ضعيفه، اصل الحمل المنوي ضعيف اللي هو لقح هذه البويضه.
بس قد الدكتور يكون... انا سالت يا دكتور قلت له طب الحركه بتاع الزوجي، قال لي 65، بس كان في تشوهات يعني، بيقول لي بعد ما حضرنا العينه بقت 90%. يعني بعد ما حضرنا العينه
طبيعي انه بعد التحضير الحركه بتزيد.
أوه.
ونسبه التشوهات بيتخلص جزء كبير من الحيوانات الضعيفه بتنفصل اثناء عمليه الفصل، فده بيحسن صوره السائل المنوي. لكن هي الفكره انه بعد ما انا بعمل كل هذه المعالجة واحط السائل المنوي داخل الرحم انا بنتظر دخول البويضة داخل الرحم. دخول البويضة ده بيمثل 25%.
طب نصيحة منك يا دكتور, اللي انا اعمل التلقيح ده تاني؟ في ناس بتقول يعملي حقن مجهري.
لا مش حقن مجهري, انت يعني فترة الزواج كام دلوقتي يا فندم؟
انا متجوزة بقالي 4 سنين, بس زوجي قعد معي السنة الاولانية حصل حمل بس حصل اجهاض على طول برضه, فهو سافر 2 سنين وهو لسه هنا من شهر 7 اللي فات ده, فحصل فيه حمل مرتين, حصل حمل في شهر 7 وحصل اجهاض في شهر 8 وحصل حمل دلوقتي وحصل اجهاض برضه.
والله انصحك بانك يعني تستعيني ب يعني طبيب يكون برضه متخصص, ممكن ان هو يديك علاج يساعد على تنشيط البويضه بدرجه عاليه.
أيوة.
والزوج يعرض نفسه على برضه طبيب متخصص في الامراض التناسليه بحيث ان هو يوجهه لادويه تكون قويه تساعد على تخويه الحمل المنويه, وتنتظر يعني طالما انه بيحدث حمل فالفرصه موجوده انه يحدث حمل مره اخرى.
عندي 28 سنه يا دكتور, يعني ماشيه في 28 سنه.
ما يدرش حاجه, 28 سنه مش كبيره ولا حاجه, ممكن ان احنا ننتظر 6 شهور او حتى 8 شهور لنرى النتيجه فيها اذا ربنا اراد وحدث فيها حمل, سواء حمل طبيعي او باستخدام التلقيح الصناعي اذا كان هتجريه تاني. اذا ربنا اراد وحدث حمل ومشى طبيعي خلاص يبقى ما فيش مشكله. إذا فات سنة من دلوقتي ولم يحدث حمل هيفضل طبعا, أو حدث إجهاضات متكررة هيفضل في الحالة دي أنك أنت تلجئي فعلا للحقن المجهري, لأنه في الحالة دي الحقن المجهري طبعا بالنسبة لحالتك المفروض أنه هيكون ذو فايدة, لأنه هيحصل على أجنة, المفروض أنها تكون أجنة قوية, ويفضل أيضا إجراء تحاليل لهذه الأجنة للتأكد من سلامة هذه الأجنة قبل إعادة زرعها داخل او نقلها داخل الرحم في حال الحمل المجهري. لكن تقدر تنتظر فتره من 6 شهور لسنه على امل ان يحدث حمل طبيعي باذن الله ان شاء الله, يعني الفرصه موجوده يعني طالما ان بيحدث تلقيح وحمل. معايا اتصال اخت ام يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش انقطع الاتصال, هننتظر منها اتصال اخر. اعود مره اخرى لموضوعنا عن تأثير التلوث البيئي على الخلايا الدقيقة اللي هي البويضات والحمل المنوي. لو عدنا للنوع الآخر من التلوث, عندنا التلوث الإشعاعي وده موجود الحقيقة بصورة كثيرة, وكل يوم احنا بنسمع عن النفايات اللي وجدت مخزونة في صحراء مش عارف ايه, والنفايات اللي كانت محملة على عربات وبتمر من خلال الاراضي, والنفايات اللي تواجدت, يعني مصادر كثيرة جدا للتلوث الاشعاعي, وده طبعا بيكون سبب رئيسي للتأثير على الحيوانات المنوية او على البويضات. طبعا له تأثير مباشر على الشخص عامة, حتى الخلايا الثابتة اللي موجودة في جسم البني آدم من فترة طويلة واللي هي الخلايا اللي خلاص ترسخت وقوية لها تأثيرات, الإشعاعات النووية والنفايات لها تأثيرات مباشرة ضارة جدا, لكن احنا بنتكلم على لو حتى في تسرب خفيف جدا فيبقى له تأثير كبير جدا على الخلايا الضعيفة اللي هي خلايا الحيوانات المنوية والبويضات. التلوث الإشعاعي مش بس في النفايات الإشعاعية, ده مراكز الأشعة اللي بيعمل بها ناس كثير, ودي بتكون برضو مصدر للتأثير المباشر. معايا اتصال الأخت أم يا سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة
لو سمحت يا دكتور ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي سألي.
أنا متجوزة ليا 2 سنين ومعايا يعني كشفت قبل كده قبل الجو بعد ما اتجوز.
ايوه
دكتور
اتفضلي.
معلش يا دكتور مرتبكه شويه, انا اسفه بس.
لا اتفضلي.
ادوني يعني لما رحت كشفت الدكتوره قالت لي المبيض عندك ضعيفه الحركه.
ايوه
فادتني شريط برشام اسمه كلوميد.
ايوه
يعني ربنا كرمني ومعايا بنوته 3 7 شهور, فعايزه يعني احمل تاني, فرحت للدكتوره يعني دكتوره تانية فادتني نفس الشريط وادتني حقنه بس يعني مش معايا اسمها.
كويس.
فيعني هو كل مره كده ممكن اعوز احمل
لا مش كل مرة يا اختي مرة، انت ده واضح ان ما حدش عندك تأخير في حاجة، لانك انت يعني حملت تقريبا بعد حوالي نقدر نقول مثلا يعني نقول سنة من الزواج، وده الطبيعي العادي يعني ما حدش تأخير، ولكن انت دلوقتي بصدد حدوث حمل. بس لازم تكوني فاهمة انه اثناء لو في رضاعة، فاثناء رضاعة حدوث الحمل ده بيبقى نسبته مش كبيرة، فلازم عشان يحدث حمل لازم تكوني انت فاهمة انه تتوقف الرضاعة او تنتظر الحين ما تنتهي فترة الرضاعة، لانه في الرضاعة بيبقى فيه تأثير على البويضات، وبالتالي حدوث الحمل بيبقى يعني له نسبة، نسبة حدوث الحمل اثناء الرضاعة تكون في حدود 30-35%. فعلشان يحدث حمل يجب الست انها توقف الرضاعة او تنتظر لحين نلتقى منها، علشان نضمن انه تأثير هرمون البرولاكتين على البويضة يكون يعني انتهى، وبالتالي تكون البويضات في حالة نشطة ومستعدة لحدوث التلقيح. فالموضوع بالنسبة لها بسيط، ما فيش فيه يعني ما يزعج يعني، فالانتظار. الاخت ام محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اخت ام محمد.
لا سمحت يا دكتور، انا بقالي سنة ونص متجوزة.
ايوه.
هو تحويل مباشر؟
ايوه.
بقالي سنة ونص متجوزة ما حصلش حمل ولا مرة، وعملت متابعة تبويض من شهر 11 كان نزل التبويض 5.5 ولوصاتين محمد، وعملت برضه تحليل هرمون لبن 15، والدكتوره كدابه بتقول يعني ممكن يحصل حمل بس ما حصلش حمل لغايه دلوقتي.
السن كام سنه يا اخت محمد؟
23 سنه.
الدوره منتظمه ولا فيها اضطراب؟
لا مش منتظمه، بس الدوره بتيجي دايما يعني ايه، لان يوم 14 او 15 او 21 او 19 ما بتجيش يعني منتظمه.
فيها اضطراب يعني؟ هو طبعا فيها اضطراب يعني، مش منتظمه في مواعيدها يعني.
ايوه.
الزوج تحليله كويس؟
الصراحه يعني ما عملناش التحليل خالص.
خالص؟ امال امال انت بتتعالجي او بتتابعي على اساس؟ طبعا مرور سنة على الزواج ده بيبدأ ان احنا ننظر للزوج، اولا يجرى تحليل سائل منوي، لو التحليل سليم يعني نستمر في الفحوصات الخاصة بالسيد. فلازم تحليل السائل المنوي ده اساسي، مفيش كلام ولا ما عملش ولا الكلام ده خالص، لازم يعمل تحليل سائل منوي، لانه قد يكون عنده مشكلة يعني تؤخر حدوث الحمل لفترة، فلازم تحليل الزوج. ثانيا إذا كان فيه ضعف في التبويض، فعلاج ضعف التبويض بسيط. طبعا الأول بيجرى تحليل هرمونات عشان تبين نسبة الهرمونات الموجودة في الجسم، وبالتالي أستطيع أن أنا أحدد الأدوية اللي هنعطيها لهذه السيدة، إذا كانت أقراص، إذا كانت حقن، ونوعية الحقن اللي هتاخدها والجرعة اللي هتاخدها، كل ده على حسب نسبة الهرمونات اللي خارجة. وطبعا الاستجابه بتبقى نسبتها كويسه جدا وعاليه، وبيحدث حمل بس على شرط ان يكون تحليل الزوج سليم. لكن ما جيش انا بقاعد بعالج في الست سنه ونص وسنتين وثلاثه وانا ما شفتش حتى تحليل الزوج ازاي، وهو يعني 50% من حدوث الحمل هو السائل المنوي واحنا لسه بنتكلم دلوقتي. فلازم تحليل الزوج واعطاء بقى الادويه المنشطه على حسب التحاليل الهرمونيه، وتكون النتيجه ان شاء الله مرضيه. معايا الاخت ام احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك. وطي صوت التلفزيون يا اخت ام احمد لو سمحت.
ماشي. وطي التلفزيون ده يا دكتور، والله انا كان ده ثالث حمل ليا، باخد اسبوتيد اللي هو الاسبوتيد بتاع الاطفال.
ايوه.
ومش مرتاحه في الحمل كده، والحمل مزهقني شويه.
يعني كم شهر الحمل؟
الحمل ده شهر يعتبر السادس.
دلوقتي انت كم شهر؟
يعتبر الشهر السادس.
السادس؟
اه.
ومش مرتاحه ازاي يعني؟ حاسه
يعني بتعب؟ بحس عندي جرح، انا والده قيصري، بحس عندي الجرح من تحت على طول بألم كده، وريحنا على طول فحركتي كل حاجه.
يعني هو طبعا في الحمل بقى فيه بعض المتاعب البسيطه زي الالام، زي شده الرحم، زي تقل، يعني المغص الخفيف، كل دي حاجات ممكن انها تختفي بالراحه، عدم المجهود، عدم الوقفه لفترات طويله، عدم المشي فترات طويله. تحاولي انك انت تكوني في حالة استرخاء معظم الوقت، ولو في بعض الادوية اللي بتساعد على تقليل تخلصات الرحم بتبقى برضو بتساعد والامور بسيطة.
انا كان الحمل اللي هي اللي قبل ده في القيصري كان الجرح بتاعي جاف فترة فاتح كده ما قفلش الا بعد حوالي شهرين.
هو الجرح اذا حدث فيه مشكلة بعد الولادة فبتكون المشكلة في جدار البطن، وده ليس له اي علاقة بالالم او التعب اللي بيحدث اثناء الحمل التالي. يعني الحمل التالي هو المشكلة ما بتبقاش في الجرح الخاص بجدار البطن، المشكلة بتبقى في جرح الرحم اذا كان فيه ضعف او فيه يعني تقفيل هذا الجرح بيكون بصورة غير سليمة. فهنا بتبقى المشكلة لما الحمل بيكبر وبيحصل شد على جرح الرحم، ممكن تحس السيدة بتقوله ألم عند منطقة اللي هو الجرح بتاع الرحم ذاته وليس الجرح الخاص بجدار البطن. الجرح الخاص بجدار البطن ما بتحسش فيه في شيء لأنه لا يتأثر، لأنه بعد 3 شهور من الولادة خلاص بيعود لحالته الطبيعية وكأن شيء ما هوش موجود يعني في جدار البطن يعني. فبالتالي هتحتاج راحة وتحتاج بعض الأدوية ضد مضادة للتقلصات وهتختفي الموضوع يعني ببساطة يعني. معايا الأخت أم سعاد.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. علي صوتك يا أم سعاد.
حاضر، بقول لحضرتك يا دكتور أنا بولد قيصري وكده.
كم مرة؟
أنا أم سعيد مش أم سعيد.
أم سعيدة؟
سعيد.
سعيد؟
أيوه.
أم سعيد ماشي تحت أمرك اتفضل.
بقول لحضرتك أنا بولد قيصري.
كم مرة يا أم سعيد؟
أنا أول مرة يعني.
مرة واحدة يعني.
يعني ابني عنده سنة واربع شهور.
ايوة.
فانا حصل معايا حمل.
ايوة.
فينفع ان انا رضاعة رضاعة طبيعي يعني ولا افطمه؟
رضاعة طبيعي يعني لو ان السيدة بترضع وحدث حمل لها فهي بتستطيع ان هي تستمر في الرضاعة لحد 3 شهور او حتى حوالي 4 شهور. ده بيعتمد على الصحة العامة لها، بيعتمد على التغذية الوصلة لها، بيعتمد على قوة البنيان اللي موجود فيها السيدة. فإذا كانت قوية والبنيان كويس والتغذية سليمة تستنى بترضع لحد الشهر الرابع في الحمل. بعد الشهر الرابع بيفضل يعني إجراء فطام للطفل، لأنه طبعا بيبقى نوع من الإرهاق على السيدة بعد الشهر الرابع أنه الجنين اللي بينمو في الرحم بيقوم بسحب كميات كثيرة من التغذية، في نفس الوقت بيكون في رضاعة، في نفس الوقت المجهود اللي بتقوم به الست كله بيعتبر يعني حمل زائد عليه. فبنحاول ان احنا نوقف الرضاعة علشان يكون التغذية الخاصة بها تكون موجهة معظمها الى الجنين اللي هو بينمو. كمان في نقطة تانية ان بعد الشهر الرابع طبيعة اللبن الثدي بدأ يفقد قوته وبدأ يفقد الدسامة الخاصة به وبدأ يكون غير مغذي للطفل، وفي الحالة دي تغذية الطفل بالمواد الغذائية بتبقى افيد له من اخذ الرضاعة الطبيعية. فبعد الشهر الرابع تستطيع انك تكمل الشهر الرابع وبعدها بننتقل الى الفطام. معايا الاخت امة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه
يا دكتور، انا اللي كنت مكلمة حضرتك في اول الحلقة.
ايوه.
بقول لحضرتك انا لسه، انا اللي كنت عاملة التلقيح الصناعي. انا أيوة. لسه بينزل عليا دم لغاية دلوقتي. هو الدكتور اداني حقن مثبت، انا خدت كان كاتب لي 14 حقنه، انا خدت منهم 10 والبوس مهبل مثبت برضو. كان الحقن دي اتاثر عليا في حاجه، وبرضو بيجي له صداع يا دكتور من يوم ما حصل الاضهاد ده، جاء يعني مستمر عندي، فهو ده سبب الاضهاد ولا ايه؟ وبرضو بينزل عليا دم يا دكتور، يعني انا كان من 3 ايام كان بينزل عليا دم كتير، الوقت عاد بينزل بسيط برضو.
بقاله فترة كام في الوقت؟
يعني أنا الإضهاد حصل، الدم اللي نزل عليا أول حاجة يوم 6 في الشهر، نزل عليا 3 يومين قوي، وبعدين لما الدكتور قال لي خد الحقن التثبيت خدتها واللبوس، وبعدين ما عادش بينزل إلا حاجات نقط بسيطة نقط بسيطة، وبعدين لما قال لي وقفي العلاج بقى نزل عليا كتير
كويس.
نزل عليا يعني مرة 3 ايام ورا بعض كتير، الوقت بقى بينزل عليا لسه برضك بس نقط بسيطه كده، فده يعني غلط عليا او
لا. لو نقط بسيطه خلاص يبقى الرحم في سبيله ان هو بينقبض ويعود لحالته الطبيعي.
مرض في الرحم يا دكتور؟
ده طبيعي، لازم الرحم ينقبض علشان يعود لوضعه الطبيعي وحجمه الطبيعي، والبقايا اللي داخل الرحم بتنزل او بتفقد، وبالتالي هتكون طبيعيه يعني. ممكن الطبيب المعالج يعني يعمل موجات صوتية للرحم ويتبين انه ما فيش اجزاء باقية من الحمل داخل الرحم، وبالتالي يعني خلاص هتبقى الامور طبيعية اذا كان في اجزاء باقية.
هو الدكتور قلت له انت تدي له حاجة تنظف يعني، قال لي لا هو هينزل من نفسه يعني، ما في مش هعمل لك جرد ولا حاجة ولا تنظيف، هو هينزل من نفسه.
كويس يعني ممكن ما يبقاش في اجراء عمليات تنظيف ولا غيره، لكن ممكن يعطيك بعض الادويه اللي بتساعد على انقباض الرحم وبالتالي.
لا ما اداليش يا دكتور، هو قال لي يعني من نفسه كده. طب يعني انا لو حبيت اعمل تلقيح صناعي ثاني يا دكتور، من افضل ان انا اعدي شهر واعمله الشهر اللي بعديه ولا اعمله الشهر الجاي؟
طبعا يفضل انها تنزل دوره طبيعيه بعد هذا الاجهاض علشان تكون بطنه الرحم عاده لحالتها الطبيعيه. ما ينفعش ان هنقوم نعمل تلقيح صناعي مباشر كده، لا هننتظر نزول دورة.
طبعا دي ما تأثرش عليا دكتور في حجر التثبيت دي
اللي هو ايه؟
انا خدت 10 حقن تثبيت
مثبت. لا ما لا 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 ما لهاش تأثير في حاجة يعني، ما لهاش تأثير. ماشي معايا الاخت ام محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا دكتور، انا مخلفة قبل كده بقالي 3 سنين.
ايوه.
وحملت بعدها على طول من 2 سنين يعني، الطفل كان عندي 2 سنين والله ما صلى على النبي، ولدت بس الطفل مات على طول.
على صوتك يا اخت ام محمد شويه.
ولدت الطفل على طول الثانيه بس مات على طول بعد الولاده.
ولدت طبيعي ولا
قيصر؟ ولدت طبيعي يعني، كان يوم 20 في الشهر التاسع كده، كان بقالي 20 يوم.
ايوه.
وانا كده اللهم صل على النبي بقالي 5 شهور و5 ايام.
ايوه.
بس الدوره ما جاتليش بعد ال40.
ايوه.
رحت للدكتوره قالت لي اديتني اللي هو الحقنه الزيت دي، فنزلت لي الدوره.
قالت لك ايه؟
حقنه الزيت، حقنه كده.
عشان تنزل الدوره يعني.
وانا كده بقالي ثاني مره باخدها بعد اللهم صل على النبي، نزلت لي بقالها شهر وما فيش حمل لسه دلوقتي.
طب هو الدوره كانت طبيعتها التاخير عندك ولا ده اول مره يحصل تاخير؟
لا اول مره بعد الولاده يعني، هو ما نزلش ساعه بعد ال40 ما نزلش حاجه.
الثدي فيه بينزل منه؟
لا ما فيهوش، هو الدكتور لما ولدني اداني البرشام اللي بينشف اللبن.
كويس يعني نشف الثدي ولا لسه فيه؟
لا نشف خالص، وانا بقالي كده شهرين الدوره نزلت لي على يوم 28 الشهر اللي فات.
طب في اثناء الولاده حدث نزيف ولا دم كتير ولا مشت الامور طبيعيه؟
لا اصلا انا الدكتور لما انا ولدت عمل لي عمليه تنظيف.
عملية؟
يعني هل عمليه التنظيف دي بتاخر؟
عمليه تنظيف بعد الولاده؟ تنظيف ازاي يعني؟
اصلا كنت على ما رحت اروح للدكتوره ما لحقتش، فولدت في البيت.
كويس يعني.
فلما الجنين مات فانا خفت يكون في حاجه، فرحت للدكتوره عمليه تنظيف.
يعني تنظيف خدتي بنج مثلا و...
خدتي بنج كلي.
طب هو كان بينظف، كانت المشيمه ما زالت موجوده مثلا ولا اجزاء منها؟
لا قد طلعت.
امال بينظف ايه؟
مش عارفه، هو قال لي انا اعمل لك عمليه تنظيف.
يعني
ممكن دي اخر الحمل شويه يا دكتور؟
لا ما بيأخرش حاجه، ده بالعكس لو هو ان الرحم كان يعني خالي من البقايا فحدوث الحمل بيبقى فرصته وارده بسرعه، لكن احيانا بيبقى هرمون البرولاكتين عالي شويه.
بس لو سمحت يا دكتور، هي قالت لي لما الدوره تنزل لي في اليوم الثاني اديتني برشام اللي هو منشط ده. فهو ده كويس يعني، ممكن يعمل الحمل
ده؟ هو كويس بس لازم يبقى بنعطيه على اساس يعني. هو واضح دلوقتي ان المشكله اللي عندك ما حدش عارف هي ايه، هل هي مشكله تبويض ولا مشكله داخل الرحم اثر العمليه التنظيف اللي اجراها لك الطبيب؟
بصراحه مش عارفه، عايزه.
طيب ما هو لازم حد يعرف يعني، لازم اولا يتعمل يعني تحليل هرمونات تبين قوه التبويض. علشان واحده ست حملت مرتين بدون شيء، ايه اللي هيجرى دلوقتي خاصه بعد الولاده مباشره؟ لازم نتاكد ان مشكله تبويض، واذا ما كانتش مشكله تبويض نتاكد ان هي مشكله بطانه رحم. قد يكون ان حدث نوع من يعني نوع من الاضرار ببطانه الرحم اثناء عمليه التنظيف اللي هي بعد الولاده. انه بعد الولاده المفروض ما فيش حاجه اسمها عمليه تنظيف الا اذا كان في بقايا من المشيمه، اذا كان في شيء معين بقايا من الاغشيه تكون.
اروح اكشف عند دكتور تاني؟
ايه؟
اروح لدكتور تاني طيب؟
هي الفكره مش دكتور تاني، الفكره نعرف ايه السبب اللي موجود دلوقتي، هل مشكله تبويض وان التبويض محتاج منشط ولا المشكله مشكله بطانه رحم داخليه؟ لا بتحتاج يعني تقييم للهرمونات، ثم اذا الهرمونات كانت سليمه المفروض ان انا بعمل نوع من الفحص لبطانه الرحم الداخليه.
يعني اشوفها، اعمل فحص المبيض يعني،
نعمل فحص لهرمونات المبيض او الهرمونات التبويض. ثم اذا كانت سليمه المفروض ان انا اتجه لفحص الرحم. فحص الرحم ده
الرحم برضو
يا اما بنعمل موجات صوتيه مهبليه ونشوف سمك رطانه الرحم وطبيعتها وشكلها في الموجات الصوتيه المهبليه، او لو الامور تاخرت اكثر من ذلك يعني لو عدى فتره اكثر من الخمس شهور تبقى لك خمس شهور، لو عدى فتره اكثر من سنه يعني لو وصلنا لحدود سنه كمان خمس شهور او ست شهور اخرى في الحاله دي يجب ان احنا نجري من ذا الرحم يعني عشان نشوف بطانه الرحم الداخليه هل اضرت هل اضرت يعني ولا سليم. ولكن يعني 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 في في الوضع العام كده يعني مبشر انه ما فيش حاجه يعني خطيره ولا شيء يعني ممكن
يعني استنى بعد ميعاد الدوره الثانيه ديت ولو
ممكن الانتظار كده يعني مثلا شهرين او ثلاثه ممكن تاخدي المنشط اللي هو الاقراص ده برضو يساعد على ان لو البويضه حدث لها بعض التراخي او التاخير يساعدها، وبالتالي ممكن يحدث حمل ان شاء الله في خلال شهور قليله يعني.
شكرا. السلام عليكم.
شكرا. معايا الاخت ام فاطمه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور.
اهلا بيك.
بقول لك يا دكتور ليه عند حضرتك سؤالين. انا دلوقتي بقالي 8 ايام في الشهر السادس.
8 سنين
8 ايام في الشهر السادس.
8 ايام في السادس
تمام. فالدكتور قالت ان المشيمه قبل البيبي.
ايوه
قالت لي بس ما تقلقيش يعني، فانا عايز اعرف هل المشيمه ترجع لوضعها الطبيعي تاني ولا لا. ده سؤال. السؤال الثاني بحس بحرقان شديد جدا تحت صدري الشمال ومسمع في الناحيه المقابله في ظهري. يعني ما بيروحش الحرقان دوت غير لما لازم انام على ظهري، بحس كل الحرقان ده ابتدى يسحب لتحت كده. فالحرقان ده بالنسبه لي احس ان هو حرقان مميت يعني مش مستحملاه. انا جالي قبل يعني ده يعتبر رابع قيصريه ليا. انا جالي قبل كده في ثاني حمل كان بيجي لي الحرقان ده بس كان تحت صدري اليمين. المره دي بقى الحرقان ده زاد جدا، هو مش حرقان حموضه ولا حرقان اكل او ارتجاع.
لا هو ده بتبقى نوع من التهاب في عضلات القفص الصدري اللي هي بتيجي في مكان وبتسمع في الخلف، وده حاجه بسيطه يعني علاجها يا اما اقراص مسكنه خفيفه او استعمال حتى الجل المسكن على الضلوع من الامام والخلف، ودي حاجه بتختفي سريعا يعني ليس لها اي علاقه داخليه، بتبقى شيء خارجي احيانا في العضلات او الضلوع. لا تحدث الحمل للسيدات كثيره يعني. السؤال الاول اللي هو المشيمه اللي بتسبق.
طب اسمح حضرتك بالتليفون يا دكتور.
نعم. السؤال الاول اللي هو خاص بالمشيمه اللي بتسبق الجنين. الحقيقه انت عندك حاجه يا اخت ام فاطمه لازم يعني نخلي بالنا منها كويس قوي، ان انت قلتي الاول ان الدكتوره قالت لك المشيمه بتسبق الجنين. المشيمه احنا بنقول عليها بتسبق الجنين بعد الشهر السابع، لانه في معظم حالات كثيره جدا في الشهور الاولى لو ان المشيمه كانت في الجزء السفلي من الرحم فمع نمو الرحم بيسحب المشيمه معاه في حالات كثيره وتطلع بتبقى في الجزء العلوي او على الاقل الجزء اخر نهايه المشيمه بيبقى بعيد عن فتحه الرحم اللي هي فتحه عنق الرحم يعني، وبالتالي بنتفادى حكايه المشيمه اللي بتسبق الجنين. لكن اذا ظلت في مكانها فطبعا بتعتبر مشيمه بتسبق الجنين. هنا احنا الحقيقه لازم نخلي بالنا كويس قوي ان السيده ام فاطمه قالت ان هي عامله اربع مرات قيصريه، وهذه الحاله وجود المشيمه الملتصقه بجدار الرحم التصاق معيب او غير سليم بتكون نسبتها عاليه. يعني نسبة المشيمة الملتصقة اللي هي بتتغلغل في جدار الرحم وليست بتكون ملتصقة بالتصاق طبيعي وعادي وبينهم طبقة الانفصال، لا ده في الحالات دي بتبقى المشيمة داخلة في جدار الرحم اللي هي بتصل إلى عضلات الرحم، وبالتالي يجب أخذ الاعتبار وأخذ الاحتياطات الكاملة والتدابير الكاملة أثناء الولادة لحدوث أو مواجهة هذا الخطر اللي هو ان المشيمه تكون متغلغله داخل جدار الرحم او داخل عضلات الرحم. في الحاله دي يجب تقييم هذه السيده تقييم سليم جدا بالموجات الصوتيه، وبيان وجود هذه المشيمه المندغمه او المتغلغله في جدار الرحم من عدم وجوده. ثانيا اذا تواجدت هذه الدرجه من درجات التغلغل في جدار الرحم يجب ان انا اكون محضر اثناء الولاده تحضير كامل من تحضير دم وتحضير خيوط معينه وتحضير آلات معينه، ويكون طبعا اللي يقوم بهذه العمليه يكون شخص يعني كومبتنت، يكون شخص قادر، يكون شخص عارف هو يعمل ايه، عارف هو يتصرف ازاي، لانه الحالة دي بتتراوح من انها تكون حاجة بسيطة جدا الى حاجة تكون يعني بعيدة شوية. مش عايزين طبعا نعمل للسيدة ام فاطمة نوع من الخوف، لكن ده شيء مهم جدا، لان الحالات دي بتصل نسبة المشيمة المتغلغلة في الرحم في وجود عدد من القيصريات، كل مرض قيصرية بتزود وجود هذه المشيمة المندغمة او المتغلغلة في جدار الرحم بنسبة عالية، فلازم يكون في احتياطات اثناء الولادة. ده الحاجة اللي يجب نعمل. اما وجود المشيمة تحت دلوقتي او هتترفع، ده على حسب درجتها وعلى حسب نزولها الى الجزء السفلي من الرحم قد ايه، وعلى حسب لما الرحم يعدي الشهر السابع ووصل في الثامن، قد ان ربنا يعني ييسر الامور والمشيمة تصعد او تكون وصلت الى الجزء العلوي من الرحم. ده مهم بس نخلي بالنا في الجزء ده. معايا الاخت ام عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، ممكن يكون سؤالي بس مختلف عن الحلقه، بس معلش
انا مش سامع خالص يا اخت ام عبد الرحمن.
ايوه يا دكتور، بقول لك السؤال متهيألي مختلف شويه عن الحلقه.
خير.
انا كنت حامل بس ما كنتش اعرف، ودخلت اوضه اشاعه وخدت علاج كتير، فانا خايفه على البيبي اللي معايا.
ايوه، هو دخلت اوضه الاشعه، يعني تعرضت انت شخصيا للاشعه ولا كنت مع شخص؟
لا، كنت مع ابني بيعمل الاشعه على دراعه.
تمام.
وكنت حامل في الاول خالص، انا ما كنتش اعرف.
والادويه اللي اخذتها كانت عباره عن ايه؟
مضاد حيوي ومسكن.
بالنسبه للتعرض للاشعه برضو، علشان برضو ما نحطش الصوره في وضع اكتر من حجمها، احنا التعرض للاشعه لازم يكون له جرعات معينة علشان نقول ان ده ممكن يأثر على الجنين او يأثر على نمو الجنين. اولا بنقول ان السيدة اللي تتعرض للاشعة وهي مع ابنها مثلا او مع شخص قريب له ويوفى بعيد عن جهاز الاشعة، ده يعني بتبقى تعرض قليل جدا ولا يؤثر اي تأثير، لدرجة ان احنا الابحاث بينت ان السيدة ممكن ان هي تتعرض لعدد 5 افلام او 5 صور من الاشعة، ويكون ليس هي شخصيا لو انها اضطرت لعمل اشعات لاي سبب من الاسباب، سواء كان مثلا في حصوات على الكلى او ايا كان السبب اللي تعرضت له للاشعة، ممكن انها تتعرض لعدد 5 افلام، وبيكون العدد ده ما بتتعرضش الجنين او ما بتتعرضش الجنين لاي مضار او اصابة. فدخولك مع الابن داخل الغرفة ده لا يمثل اي شيء، وان شاء الله ما فيش له تأثيرات. بالنسبه للادويه اللي خدتها، المسكنات والمضادات الحيويه، الحقيقه في مضادات حيويه امنه اثناء الحمل جدا وليس لها اي تاثير، وفي بعض المضادات الحيويه بتبقى يعني لها بعض المضار. ما افتكرش ان المضادات الحيويه اللي هي الضاره اصبحت ذات استخدام منتشر في هذه الاوقات، يعني بقى استخدامها قليل جدا جدا بالنسبه حتى عامه لعامه الناس. لكن عامه حاليا الادويه المستخدمه معظمها بيبقى يعني ذات تأثيرات قليلة جدا وليس لها أي أضرار. المسكنات معظمها برضو بتعتبر ليس لها تأثيرات ضارة على الحمل، إلا في بعض الحاجات القليلة برضو جدا من المسكنات اللي ممكن نقول إن هي تكون لها بعض الأضرار الخفيفة. لكن معظم المسكنات الموجودة اللي احنا بنستخدمها عامة بتكون أضرارها قليلة جدا بالنسبة للحمل، فيعني هيكون في أمان إن شاء الله. معايا الأخت أمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب معايا الاخت مي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه
يا دكتور، انا متجوزه ليا
9 سنين. انقطع الاتصال، ننتظر اتصال اخر، ما يجرش حاجه. نرجع تاني ل الموضوع الحلقه اللي هو الخاص بالتلوث. يمكن الاخت اللي تفضلت حالا بالسؤال عن التعرض للاشاعات، وانا كنت لسه برضو قبل الاتصالات تطرقت لمراكز الاشعه اللي هي بيتعرض فيها الاشخاص للاشاعات اللي بتخرج من اجهزه الاشعه او التعرض المباشر لجهاز الاشعه. فالحقيقه برضو وضحت انه الشخص لو تعرض مرة عابرة او مرتين وهو في غرفة الاشعة وبعيد عن جهاز الاشعة، ده ليمثل له شيء. إذا الشخص تعرض لخمس أفلام أشعة مباشر ده برضو لا يؤثر على الأجنة في شيء ولا يؤثر على الحيوانات المنوية أو البويضات. لكن إذا كان هناك شخص بيعمل باستمرار طول الوقت بجوار جهاز الأشعة، فهذا الشخص إذا كان رجل أو سيدة بيتعرض أنه بيكتسب جرعات كبيرة جدا من الإشعاعات. هذه الجرعات لها تأثير طبعا مباشر على الحيوانات المنوية، وبالتالي كثير من الأشخاص اللي بيعملوا في مراكز الأشعة وفي مجال الأشعة بيبقوا عرضة فعلا لتأخر الإنجاب، وذلك بسبب ضعف الحيوانات المنوية، قلة عددها، زيادة نسبة التشوهات اللي بتكون موجودة في الحيوانات المنوية. بالتالي برضو السيدة اللي بتعمل في مجال مراكز الأشعة برضو بتتعرض لهذه الخطورة، وبالتالي برضو بتكون البويضات عرضة انها تكون بويضات ضعيفة. المبيض بتأثر كوظيفة وبتأثر في تكوين البويضات وفي عددها وفي التكوين الخاص بالبويض. معايا اتصال الاخ عمار. السلام عليكم.
الله يبارك فيك استاذ.
اهلا بيك
دكتور. عن زيت في حمل في الشهر الثالث وفي حرقان فوق السره دايما باستمرار معي.
ايوه الحرقان طبعا اللي في البطن فوق السره ده بيبقى شيء خاص اما بالقولون او بالمعده. طبعا في الحمل نسبة الحموضة بتزيد طبعا في الحمل، ونسبة تقلصات القولون بتزيد في الحمل، ونسبة الإفراغ للمعدة والقولون بتقل، وبالتالي دايما السيدة بتعاني من اضطرابات في الجهاز الهضمي، وتعاني من زيادة حموضة وارتجاع، وطبعا ألم في فم المعدة، وصعوبة في الهضم، صعوبة في تصريف الأكل. يعني ممكن السيدة بتاكل مثلا وبعد خمس أو ست ساعات يكون مازال الأكل اللي كانته مازال جزء كبير منه في المعدة لم يتم هضمه، والقولون برضو حركته يمكن بتبقى زايدة أكتر من لازم. هذه بتتطلب أن احنا نديها بعض مضادات الحموضة وبعض الأدوية الخاصة بالتقلصات، طبعا هتشعر براحة كبيرة إن شاء الله. يعني موضوع بسيط. معايا الأخت أمة الله من الجيزة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أسأل حضرتك يا دكتور، أنا متجوزة بقالي سنة ونص.
أيوة.
وعملت أشعة وتحاليل ولسه يعني ربنا ما عرفش مش إيجاب وكده.
سن كم سنة يا أختي أمة الله؟
نعم.
سن كم سنة؟
27. أيوة.
الدورة منتظمة ولا فيها اضطراب؟
لا لا منتظمة.
تحليل الزوج؟
لا كويس، الحركة والعدد كويس.
طيب انت عملت ايه الاشعة اللي انت عملتيها؟ اشعة بالصبغة؟
عملت اشعة بالصبغة.
ايوه.
وعملت تحليل الاف اس اتش والال اتش، وعملت البرولاكتين، بس البرولاكتين عالي شوية.
البرولاكتين عالي، والاف اس اتش مستوى كام؟
29.7.
ده البرولاكتين، لكن الاف اس اتش كام؟
مش فاكره والله، بس
هو الدكتوره قالت لي كويس. طبيعي يعني. هو طبعا البرولاكتين احيانا بيكون سبب من ضمن اسباب التاخر، لانه بيأثر على قوه البويضه وعلى تكوين البويضه وعلى خروج البويضه. فافتكر ان اذا كانت الدوره منتظمه، واذا كان تحليل الزوج سليم والاشعه الصبغه سليمه وقنوات فلوب سليمه، فهنا هندي علاج طبعا يعيد البرولاكتين لحالته الطبيعيه، ويعني نعطي بعض المنشطات كمساعده للتبويض. ممكن يكون الحمل في وقت قصير بإذن الله، طالما أن الأمور كلها ماشية في المستويات اللي هي الطبيعية والمطلوبة. فإعطاء علاج للبرولاكتين لإعادته لمستوى الطبيعي، وإعطاء منشط سواء كان في صورة إقراص أو حقن أو إقراص وحقن أيا كان، على حسب رؤية الطبيب المعالج. وبالتالي ممكن يحدث الحمل بإذن الله في خلال من شهرين لثلاث شهور بالكثير إن شاء الله. يعني معايا الأخت أم يحيى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، أنا دولة قيصري.
أيوة.
لازم من فترة قد إيه كل دول الحمل الثاني؟
ولدت كم مرة يا أخت أم؟
مرة واحدة.
مرة واحدة. وطبعا الولادة القيصرية بنقول إن هو طبعا زمان كان بيشترط مرور سنتين على حدوث الحمل بعد الولادة القيصرية، وذلك لأنه كان هناك الحياة يعني نوع من الرداءة في الأدوية المستخدمة والخيوط والتكنيكس اللي كانت تستخدم في إجراء العملية أو الطرق يعني. لكن حاليا احنا عندنا تطور كبير جدا في الخيوط وتطور كبير جدا في الطرق بتاع الاستخدام يعني إعادة الرحم وإصلاحه وإصلاح جدار البطن. كل دي حاجات أدت إلى أنه بتحدث فيه متانة في الجرح الموجود، وبالتالي مرور 6 أشهر بعد إجراء العملية القيصرية تبقى كافية جدا أن الست تبدأ أنها تفكر في حدوث حمل بعد مرور 6 شهور من الولادة القيصرية. ما بقاش في أي مشكلة هناك بعد 6 شهور إن شاء الله يعني. نعود لموضوعنا تاني، موضوع الخاص بالتلوث الإشعاعي. علشان طبعا يعني نحمي الناس العاملين في مراكز الأشعة، لازم يكون هناك طرق وقائية كبيرة جدا. أولا في الحجرات الأجهزة اللي بتخرج منها الإشعاعات لازم يكون هناك أجهزة خاصة بامتصاص هذه الإشعاعات، ودي موجودة في المراكز المتقدمة وفي الدول اللي هي تستطيع ان هي توجد هذه الاجهزة. بيكون هناك ملابس واقية لبرضو هؤلاء الاشخاص سواء كانوا رجال او سيدات، علشان تحافظ على الخصية وتحافظ على المبيض من التعرض المستمر والدائم للإشعاعات. طبعا يجب تكون تقليل ساعات العمل الخاصة بالتواجد برضو بجوار هذه الاجهزة، وبالتالي بستطيع ان انا بحافظ على الاشخاص اللي هم العاملين في هذه الاماكن. معلش معايا اتصال اخر. مدام مي، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا دكتور. انا اتصلت بحضرتك وخط قطع. انا متجوزه ليا 9 سنين وما كنتش بتعالج.
ايوه.
وعملت الاشعه بالصبغه وقالوا لي في انتفاخ في الانابيب.
ايوه.
وطلب مني منظار، وعملت المنظار من قيمه 3 اشهر وقالوا لي كويس انت كان عندك التصاقات اقل من الدرجه الاولى.
ايوه.
وجوزي جه هنا له شهر بالظبط، والدوره جاتني بعدها ما جيت 5 ايام، ورحت للدكتور اللي بيعالجني اعطاني اثناء الدوره اللي هو الزبشان اللي هو مش فاكره اسمه اللي اسمه روكتين ده.
ده عشان ايه؟
اللي هو باخده اثناء الدوره اللي هي علي وهي علي.
ده علشان يعني ايه؟ مسكن ولا
ايه؟
مسكن ده ولا ايه اللي بتاخديه اثناء
الدوره؟ لا، اللي هو البرشام اللي هو حبيتين اخدهم في 5 ايام اثناء الدوره دي.
منشط يعني.
ايوه منشط. وبعدين بعد كده رحت له 10 يوم الدوره وطلع لي 6 اوبر من اللي هي منهم 55. وبعدين رحت له وطلب مني تحليل اللي هو البروتكتين ده. طلع 9.11. واللي هو البروجستين طلع 30.7/100. ورحت له امبارح يا دكتور وقال لي انت كويسه وما عندكيش حاجه، واستني اذا الدوره ما جاتلكيش من دلوقتي 27/3 اعملي تحليل حمل. واخر مره طلعت عنده قال لي البويضه عندك 18 وطلعت وبقت كويس.
تحليل الزوج اخباره ايه من اما ايه؟
كويس يا دكتور.
طب انت 9 سنين دول ما عملتش اي حاجه، سايبه الامور كده عادي من غير اي
والله حاجة. يا دكتور ما اتعالجت الا من 6 شهور بس.
ما 9 سنين دول كانوا مش فاتوا ازاي يعني؟
نعم.
9 سنين دول فاتوا ازاي يعني؟ مش فاهم انا برضه.
فاتوا يعني انا كان عندي مشاكل وضغوط في البيت وكده طلعت عالي.
يعني ما كنتش بتبقى موجوده مع الزوج في 9 سنين دول؟
لا، كان الزوج بيبقى موجود بس كان بيقعد معايا 2 شهر ويسافر 6 اشهر هناك في الاردن.
يعني ما كانتش العلاقه الزوجيه متصله باستمرار يعني.
ايوه يا دكتور. والنبي يا دكتور عايزه اطمن بنتيجه التحليل اللي
انا قلت لك
عليها دي.
سنك كام سنه يا مي؟
سني 25 سنه يا دكتور.
هو عامه يعني اذا كانت العلاقه الزوجيه علاقه مضطربه او غير متصله فده ما يعتبرش، ما نحسبش عليك هذه السنوات يعني. 9 سنين ممكن يكون كلهم صفوا على سنة علاقة زوجية متصلة يعني، على حسب ما هي بتقول انه بيسافر 6 شهور او اكتر وبيجي يقعد 1 أو 2 واحيانا ما فيش علاقة واضطرابات زوجية والكلام ده كله يعني. هنا طبعا عملت هي اشعة بالصبغة، قالوا في بعض الالتصاقات، عملت منظار قال لها ده الالتصاقات خفيفة وبسيطة والقناة فالوب رجعت لحالتها الطبيعية. هنا طبعا يعني الفترة برضو 9 سنين صحيح ما كانش فيه علاقة منتظمة، لكن لازم اخد برضو هذه الفترة بعين الاعتبار، يعني ما يجبش بقى ان انا استنى كمان 9 سنين تانيين. فهنا في الحالة دي المفروض ان انا بطلب ان الزوج يتواجد فترة على الاقل 6 شهور متواصلة، وان انا بساعد السيدة برضو باعطاء يعني برضو منشطات في هذه 6 شهور، بحيث ان انا اوصل بالطبود لاقصى طاقة له، اكون متأكد ان السيد المنوي كويس، احدد مواعيد او فترات التبويض واحدد فترات الراحة، وبالتالي ممكن تكون فرصة الحمل تكون كويسة اذا كان فعلا كانت الامور مضطربة في الفترة السابقة. فانا بطمنك يا اختي ماي ان شاء الله انه طالما انه قناة فالوب سليمة، ان الهرمونات تحليلها سليمة، تحليل الزوج سليم، فمع بعض المنشطات باذن الله في خلال 6 شهور ممكن يكون هناك يعني حمل باذن الله. يعني هعود تاني لموضوعنا، وقلنا ان الوقاية طبعا من التعرض للإشاعات مهمة جدا، ودي بتحاول ان هي فعلا او من خلال هذه الطرق الوقائية ان انا بحافظ على كثير من الرجال والسيدات ان هم يتعرضوا للتأثير على التكوين الحيوانات المنوية او تكوين البويضات. الجزء الثالث في موضوع الحلقة من التلوث، وهو التلوث الهرموني. الحقيقة التلوث الهرموني ده يعتبر من يعني الجوانب الهامة والخطيرة اللي احنا بنقابلها، لان التلوث الهرموني الحقيقة اصبح اداة خطيرة جدا في البيئة، سواء كان تلوث للبيئة باستخدام بعض المواد الهرمونية، سواء في تغذية الثروة الحيوانية او الثروة السمكية او الثروة النباتية، او استخدام الوسائل الهرمونية في طرق العلاج وبتكون بطريقة خاطئة. فالحقيقة التلوث الهرموني له اضرار شديدة جدا، ويجب مواجهتها مواجهة يعني كاملة. الحقيقة الموضوع ده شيق، وانا عندي فيه يعني كلام كتير، ولكن الحقيقة يعني ما اسعدنيش الحظ ان انا اكمل النهاردة معاكم، ولكن ان شاء الله بإذن الله يكون في لقاء قريب ان انا نكمل موضوع التلوث الهرموني. سعدت بلقائكم وسعدتني اسئلتكم، وارجو ان اكون افدت الاخوات الفضلات اللي اتصلوا بيا، واحنا طبعا متواجدين في اي وقت لاي استفسار، وان شاء الله بإذن الله يعني نكون سبب في اسعاد الناس اللي هي يعني تأخرت في الحمل. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى، والمسلم